مكانه تغشاهم من ربهم رحماته.
والمرتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجكم حياة الصالحين. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فحلقتنا في هذا اليوم إتمام لما كنا قد بدأناه من حياة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكنا قد ارتضينا عنوانا لحلقة سعد صاحب الأوسمة، وكنا نقصد بهذه الأوسمة مجموعة من الأوسمة التي تقلدها سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أول هذه الأوسمة أنه من العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى
سهما
في سبيل الله، وكذلك جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين التفدية بأبيه وأمه، فقال ارمي فداك أبي وأمي، وكان من السابقين إلى الإسلام، وشارك في جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابنته عائشة، وكثيرا ما تحدث عائشة عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت تفتخر وتقول أنا ابنة المهاجر الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، وحق لها أن تفتخر. يعني الآن لو عملنا استفتاء ثم بعد ذلك إحصائية، ما الذي تفتخرين به أيتها الفتاة؟ فربما تأتي إحداهن تفتخر بأن أباها ملك، أو بأن أباها وزير، أو بأن أباها عالم، لكن في المقابل سنجد من تفتخر بأن أباها مطرب، أو أباها لاعب، أو أباها ممثل، أو أباها تاجر وفقط. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أعني عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، تفتخر بشيء آخر وتقول أنا ابنة المهاجر الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، وما يفدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبويه إلا لميزة ومنقبة لهذا الإنسان. قلنا إنه كان من السابقين إلى الإسلام، وفعلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم وعمره يقارب 17 عاما، إذن أسلم وهو صغير، إذن فعلا تربى على دين الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتميز بأنه مستجاب الدعوة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم كانوا جديرين بأن يستجيب الله عز وجل دعاءهم، ومع ذلك كان سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتميز بميزة أعلى من بقية الصحابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له دعوته بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، حينما قال اللهم استجب لسعد دعاءه. ولذلك يعد سعد ممن لو أقسم على الله لأبره، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث في الحديث الصحيح وقال رب أشعث أغبر. هذه صفات غنى ولا صفات فقر؟ صفات فقر. أشعث أغبر ذي طمرين، عنده نعلان قديمان، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، ما أحد يرحب فيه، بعكس ما لو كان تاجرا أو مشهورا كل الناس يرحبون فيه ويفرحون أنه دخل إلى بيوتهم، أما هذا أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. كان من ضمن هؤلاء سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان في بداية أمره من فقراء الإسلام وضعفاء الإسلام، لكن بعد ذلك أعزه الله عز وجل بالإسلام وأغناه بالدين، فكان مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما هم المشركون، بل لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إن لن نجلس معك، وأعني بالمشركين صناديد قريش، إلا أن تطرد عنا هؤلاء الفقراء لا يجترئون علينا، وكان من ضمن هؤلاء الفقراء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسعد بن أبي وقاص، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء عنه، فأنزل الله عز وجل يدافع عنهم، وفي هذا تزكية وثناء عليهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. طيب وين الشاهد في هذه الآية كتزكية لسعد ومن كان معه؟
أنهم كانوا يسبحون يذكرون الله بالعشي
نعم، أن الله عز وجل قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه تزكية لهم، الآن تنظر أنت إلى إنسان يصلي، لكن هل هو لوجه الله عز وجل أو أنه رياء وسمعة؟ ما تدري، ما تعلم. أما الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، فأثنى عليهم بما في قلوبهم، يريدون وجهه، ثم دافع عنهم. أنت يا محمد لو طردت هؤلاء تكون من إيش؟ من الظالمين. وهذا من أعظم وأجل التزكية من ربهم سبحانه وتعالى لهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أجمل ما روي عنه، وأنا عنونت لها بفقه الخصومة. أعدها يا معاذ.
فقه الخصومة.
وماذا أقصد بالخصومة؟ ماذا أقصد بالخصومة؟ واضحة،
يعني الخصومة اللي تصير مثلا بين فريقين،
أو بين شخصين، أو بين رجل وزوجته، أو بين أب وابنه، أو بين شخص وصديقه وصاحبه. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بينه وبين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه نوع خصومة، لكنها خصومة دنيوية، خصومة دنيوية. ففي يوم من الأيام، حتى أقرأ لكم نص العبارة التي قالها سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي يوم من الأيام جاء رجل عند سعد فأخذ يتكلم على من؟ على خالد. المتوقع الآن لو حصل خصومة بين اثنين وجاء طرف ثالث لا يعرفهم فأخذ يتكلم على الطرف الثاني، أن الطرف الأول يفرح بهذا الكلام، يفرح أنك تتكلم على عدوي الذي بيني وبينه خصومة، حتى وإن كان كذبا، بل أنا أزيدك مما قلت، يفرح. فلما تكلم هذا الرجل على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سعد، وهذه عبارة جميلة رائعة بحق نحتاجها حفظا، ونحتاجها استحضارا، ونحتاجها فهما وتطبيقا. فقال سعد: إن ما بيننا، يعني ما بيني وبين خالد، لم يبلغ ديننا. يعني بيني وبينه خصومة، لكن ما تسمح هذه الخصومة اللي بيني وبينه أنك تتكلم عليه وتغتابه وأنا ساكت، لأن هذا يؤثر في ديننا. فأنا لا أرضى حتى وإن كان بيني وبين خالد خصومة أن تغتابه وأن تتكلم عليه وأن تنم بيني وبينه، ولا أسمح لنفسي أن أخطئ عليه أو أن أزيد ذما له في أشياء ليست فيه. صحيح أنا حصل بيني وبينه خصومة، وبناء على هذه الخصومة وجدت في قلبي عليه شيئا، لكن لم تبلغ الدين. وهذه المشكلة التي تحصل بين المتخاصمين الآن في زمننا هذا، يحصل خصومة بين اثنين في قضية مالية مادية في 5% مما يتفقون عليه، يتفقون في 95%، لكن الخصومة جاءت في فرع يتعلق ب5% فقط. فما الذي يحصل؟ تنجر هذه 5% فتفسد إيش؟ 95%. فأصبح أكرهه في كل جانب ولا أوافقه في أي جانب من الجوانب. سبحان الله، أنت لا تتفق معه في 5%، له رأي ولك رأي وتخاصمتم في هذه المسألة، لكن عندكم مجالات أخرى فلتتفقوا فيها ولتتعاونوا فيها ولتعملوا في مجالاتها. وإياكم أن يبلغ هذا هذه الخصومة إلى دينكم، إلى مسألة الدين. فتكرهه أحيانا أكثر مما تكره اليهود والنصارى، تكرهه أحيانا أكثر مما تكره اليهود الذين فعلوا بإخواننا ما فعلوا، أو النصارى الذين فعلوا بإخواننا المسلمين ما فعلوا. وفعلا بعض الناس يستحضر كرهه لصاحبه الذي خاصمه في وقت من الأوقات أكثر مما يستحضر كرهه لليهود والنصارى وأعداء الدين من أي ملة أو نحلة. فوجب على الإنسان أن يجعل هذه الخصومة في محلها، يحاول قدر المستطاع أن يحل هذه الخصومة، أو على الأقل لا يكبر هذه الخصومة فيحقد عليه حقدا لا يناسب هذه الخصومة. يعني فلان من الناس لا يسلم على فلان، فأنت تتوقع أن الخصومة كبيرة بينهم. طيب منذ كم أنت لا تسلم عليه؟ قال: من 3 سنوات ما أسلم عليه. فتتوقع أن القضية فعلا كبيرة. فإذا سألت وإذا القضية جدا يسيرة، عزم، يعني أقصد بعزم يعني ضيف مجموعة من الزملاء ولا ناداني، فلما قلت له قال نسيت، يكذب ما نسي. سبحان الله، اقبل عذر أخيك، ربما أنه نسي فعلا. فتخاصمه 3 سنوات ما تتحدث معه لأجل أنه ما أتى، أو لأجل قضية مادية يسيرة. إذن يجب أن تنتبه لهذه المسألة. فإن كان من غضب عليه أغضب عليه بقدر الخطأ الذي حصل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى جانب من جوانب القتال في سيرة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا تستطيع أن تقرأ في حياة سعد أو أن تتحدث عن حياة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا وتتحدث عن حياة سعد في أرض المعركة، ما تستطيع، لأنه إنسان صاحب معارك، صاحب قتال، أول من رمى صحيح في سهما في سبيل الله، لكن واستمر يرمي في سبيل الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة في صحيح البخاري في بداية معركة من المعارك أو في استعداد لمعركة من المعارك، تقول عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يا أحبابي؟
أرق.
ما معنى أرق؟
يعني لم يستطع النوم.
ما استطاع النوم. أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم قال: يا ليت رجلا صالحا يحرسني. فما هي إلا لحظات وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من خلف الخيمة صوت سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. قال: ما الذي أتى بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. تقول عائشة: فنام النبي صلى الله عليه وسلم قرير العين حتى سمعت غطيطة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح واطمأن حتى جاء هذا الذي يحرسه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يضع حارسا له. إذن هذه الحادثة كانت قبل نزول هذه الآية. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قلنا قبل قليل إنه من مستجابي
الدعوة.
ومن أشهر القصص في ذلك ما روي في الصحيح أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل سعدا أميرا على الكوفة، أميرا على الكوفة، فجاءت بعض الأخبار التي تشتكي أمير الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأرسل عمر بن الخطاب مجموعة من أصحابه ليسألوا عن أميرهم في الكوفة، فما مروا على مسجد من مساجد الكوفة إلا وأثنوا عليه خيرا، حتى مروا على مسجد في بني سعد، ليس بني سعد التي في الطائف إنما بني سعد في الكوفة، فقام رجل من الناس يقال له أبو سعدة فقال: إن أميرنا هذا لا يقسم بالسوية ولا يسير في السرية ولا يعدل في القضية. لا يقسم بالسوية، إذن هو إيش؟ يعني إيه؟ غير عادل. ما له وما لأولاده يأخذ، أما للناس فيعطيهم القليل لأنه الأمير فقط. ولا يعدل في القضية، إذا حكم بين اثنين أو بين قبيلتين فإنه لا يعدل، يحكم بالجور. ولا يسير في السرية، هو إنسان جبان يرسلنا للقتال أما هو في قصره وفي بيته، حتى تكلموا عليه في صلاته، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعد بن أبي وقاص: كيف تصلي فإن الناس قد تكلموا عليك حتى في صلاتك؟ فقال: والله إني لا آل أن أصلي فيهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرح له، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فعلم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي سعدة الذي تكلم عليه، فرفع سعد يديه وقال، وهو المستجاب في دعوته: اللهم إن كان هذا الرجل قام كاذبا تكلم بالكذب، اللهم فأعمي بصره وأطل عمره وعجل فقره وعرضه للفتن. من يعيد الدعوات الأربع التي صعدت من قلب، لا أقول من لسان سعد، من قلب سعد إلى رب سعد سبحانه وتعالى، أذكر ثنتين وأذكر ثنتين: اللهم
أطل عمره وعرضه للفتن،
وعرضه للفتن، هذه الثانية،
وأعمي بصره
وعجل فقره، يعني يطول عمره تمام ويرد إلى أرض العمر، وبصره يفقده ويعجل فقره والعياذ بالله، وكذلك يعرض للفتن. وفعلا طال عمر هذا الرجل وأخذ يسأل الناس الأعطيات بسبب فقره، وعمي بصره وأصبح إذا سمع جواري بنات قد مررنا عليه اقترب منهن وبدأ يغمزهن ويلمسهن يتعرض للفتن. فإذا تحدثوا معه في ذلك وأنكروه قال رجل ضرير أصابته دعوة سعد. رجل ضرير أصابته دعوة سعد. فسعد ممن إذا أقسم على الله سبحانه وتعالى أبره. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن اعتزل الفتنة. أي فتنة؟ أعني تلك الفتنة العظيمة التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانقسم الصحابة إلى قسمين، علي بن أبي طالب ومعه مجموعة من الصحابة الأجلاء وعائشة ومعاوية ومجموعة من الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في صف آخر. وكان أساس الخلاف أن علي يريد أن يستتب الأمر ثم بعد ذلك ننظر في قتلة عثمان، أما أولئك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقالوا لا حتى نأخذ بدم عثمان. ووجد المنافقون في هذا الانقسام فرصة للدس بينهما، وفعلا استطاعوا أن يصنعوا صراعات عظيمة مات فيها مجموعة من الصحابة، ومنهم من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل من العشرة المبشرين بالجنة ماتوا في ظل هذه الظروف وتلك الفتن المدلهمة. بعض الصحابة صار مع علي، وبعض الصحابة صار مع عائشة، وبعض الصحابة انتظر حتى يتبين له الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. فنظر من الذي قتل عمار، فلما قتل عمار انتقل إلى المجموعة التي معها عمار، لأن الفئة التي قتلت هي الفئة الباغية. وبعض الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص وأظن كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعتزلوا الفتنة كلها، فلم يصيروا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فإنه أخذ مجموعة من الإبل والغنم وذهب إلى البر وابتعد عن الفتنة. ابتعد عن الفتنة لأنه ما يستطيع أن يدخل في فتنة فيها دماء، ودماء من؟ دماء مسلمين لا وصحابة، وفيهم من هو من المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كالزبير وطلحة. حتى إن ابنه جاء إليه في يوم من الأيام، فلما رآه سعد بن أبي وقاص استعاذ بالله عز وجل من شر هذا الراكب، لأنه شعر بأن هذا الراكب ما جاء لخير، وإذا هو ابنه، فيقول يا أبي هل ستكون مثل الأعراب تكون مع إبلك وغنمك والناس يقتسمون الإمارة في المدينة؟ تعال الناس يتنازعون على الإمارة وأنت حق بالإمارة. يريد من أبيه أن يكون أميرا، لكن تكون أميرا بعدما لطخ سيفك بدماء المسلمين، تكون أميرا بعدما لطخ لسانك بالحديث عن أعراض المسلمين؟ لا. فرفض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنكر على ولده أن يناديه إلى أرض الفتنة، ثم بعد ذلك قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي
الخفي
النقي، أو قال نحو من هذه العبارات صلى الله عليه وسلم. يعني هذه دلالة على أنه سيستمر في اعتزاله للفتنة. ثم قال له ولده إن هناك 100,000 سيف سيكونون معك إن رجعت ليحققوا لك الإمارة. فقال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا أريد 100 سيف، أريد سيفا واحدا، إذا أردت أن أقتل به مؤمنا امتنع، وإذا أردت أن أقتل به كافرا قتل. وهل يمكن أن يكون هناك سيف؟
لا
ما يمكن. لكن هو يبين أنه لن يدخل في هذه الفتنة، لأنه ليس هناك سيف يعرف من هو المسلم من الكافر. فكأنه يقول أنا إذا دخلت كيف أعرف أن هذا مسلم يستحق، أن هذا مسلم لا يستحق القتل وهذا كافر يستحق القتل؟ ما أستطيع، ولا أريد أن أذهب يوم القيامة وعلى كاهلي دماء للمسلمين قد أرقتها بغير حق، لأن المقتول يأتي يوم القيامة وقد قطع رأسه. يا رب سل هذا فيما قتلني، فماذا أقول لربي سبحانه وتعالى يوم القيامة والناس يتساهلون في الدماء؟ في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة كثرة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال
القتل.
القتل الآن أصبحوا يموتون بمئات الألوف من قنبلها واحدة بمئات الألوف، ولو سألتهم لماذا قتلتم ما يدرون لماذا قتل. بل أحيانا بعض من قتل لو سألته لماذا قتلت قال ما أدري، أنا في هذا الجيش أقتله فقط وأنفذ الأوامر. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدر الله عز وجل له أن رأى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة يقاتلون معه في غزوة أحد. يقول رأيت رجالا حول النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون معه أشد القتال وعليهم ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، أو ما رأيتهم قبل ولا بعد، يعني ما رأيت مثل هذه الأشكال وهم ملائكة. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لأن القصة المشهورة في السيرة وقد ذكرها أهل العلم أنه لما أسلم امتنعت أمه عن الأكل والشرب لأنها ما أرادت منه أن يدخل الإسلام، فاستمر في إسلامه حتى هددت إن لم ترجع إلى دينك فإني لن آكل ولن أشرب حتى أموت فيعيرك الناس بأمك ويقولون يا قاتل أمه، لكنه لم يستمع إلى كلامها وثبت على دين الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك شد معك في أن تطيعهما فيما ليس لك به علم فلا تطيعهما، ثم قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أنه مرض مرتين في أشهر ما مرض فيهما. المرة الأولى عند فتح مكة مرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على وجهه وصدره وبطنه، ثم قال رضي الله تعالى عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي سعدا، فشفاه الله سبحانه وتعالى، حتى إن سعدا ليقول إني ما أزال أجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وعلى بطني. هذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله عز وجل إياه. ومرض أخرى كذلك كانت في حجة الوداع، وظن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يموت في هذا المرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما عاده إنه ليس لي أحد يرثني إلا بنية، فإني أريد أن أوصي بثلثي مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال يا رسول الله أوصي بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال يا رسول الله أوصي بثلث مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش الثلث والثلث كثير. فلذلك كره أهل العلم أن يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لأن إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تطعم أو تنفق شيئا في سبيل الله إلا أعطاك الله عز وجل أجرا عليه، وإن اللقمة تضعها في زوجتك لك بها صدقة عند الله عز وجل. على عجل يا معاذ،
ما المقصود في الثلث والثلث خير؟
الثلث كثير،
الثلث كثير
يعني ثلث ماله عنده 100,000 يعني 30,000 تقريبا 33,000 يوصي بها للفقراء والمساكين أو أي أحد يريد أن يعطيها إياه، عرفت؟ أما البقية فتوزع على الورثة، أما البقية فتوزع على الورثة. ولذلك لو أوصى الإنسان بماله كله قال أنا لا أريد أن أعطي الورثة شيئا فهل تقبل وصيته؟
لا تطبق وصيته،
ما تقبل وصيته، إنما يستخرج منها الثلث وأما البقية فتذهب إلى الورثة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخاف حينما مرض في فتح مكة أن يموت في مكة. طيب أن يموت في مكة هذا أمر جيد، لماذا كان يخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لأنه يقول أنا هاجرت من مكة إلى المدينة فلا أريد أن أموت في الأرض التي هاجرت منها، أريد أن يعطيني الله عز وجل يعني تمام الأجر على حسب نيتي، فأنا هاجرت إلى المدينة أريد أن أموت مهاجرا. وفعلا مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مكان يقال له العقيق قريبا من المدينة المنورة. مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 55 من الهجرة، وقد جاوز عمره 80 عاما، وعند وفاته كان يقول مصعب بن سعد كان رأس أبي في حجري، وهو يقضي يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقول فبكيت، يقول فالتفت إلي أبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لماذا بكيت؟ قال بكيت لمكانك وما أرى بك، أنت أبي وأنا أرى الآن ألفاظك الأخيرة، أنفاسك الأخيرة تلفظ. فقال سعد بكل يقين بوعد الله سبحانه وتعالى لا تبكي، فإن الله لن يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. يجوز لسعد أن يقول مثل هذا الكلام؟ أجيبه،
يجوز، بل له الحق،
له الحق، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى صدق والله فهنيئا له. هل يجوز أحد منا أن يقول مثل هذا الكلام والله لن يعذبني الله أبدا وإني من أهل الجنة؟ ما يجوز، ما عندنا يقين، عندنا إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى وجميل ظن، لكن ما عندنا يقين. لكن سعد عنده يقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بالوحي أخبره،
بشره
بالجنة. فيقول الذهبي رحمه الله تعالى صدق والله فهنيئا له. ثم بعد ذلك طلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثوبا خلقا، قال أدفنوه معي. طيب لماذا ندفن معك هذا الثوب؟ قال هذا الثوب هو الثوب الذي شاركت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فيريد أن يكون معه في قبره، علّه أن يكون مؤثرا في استجلاب رحمة الله عز وجل له. فهذا الثوب ليس هو الثوب الذي غنى فيه أو رقص فيه أو زنى فيه، إنما الثوب الذي غزا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقان الأكبر. انتهى الحديث معنا عن حياة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أستودعكم الله أيها الأحباب إلى حلقة جديدة من برنامجنا حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره.